لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام الدين. اللهم وفقنا. تحدثنا في الدرس السابق عن الأمر الأول من الأمور الأربعة التي ذكرها في ما يتعلق بغسل الأموات، وكان الأمر الأول في الاحتضار، وبينا معنى الاحتضار، ثم بعد ذلك كون الاستقبال بالمحتضر للقبلة هل هو واجب أو مستحب، فبين الوجوب وكيفية الاستقبال، ودفع الإشكال في أن بعض الروايات يظهر منها أن المراد بالاستقبال هو بعد الموت أم قبل الموت، وسيأتي أيضا حديث فيما يتعلق بهذا الجانب. فالمهم بالنتيجة المحتضر يجب وجوبا كفائيا توجيهه إلى القبلة بأن يكون وجهه باتجاه القبلة وباطن قدميه باتجاه القبلة، وهذا ما قامت عليه الأدلة. فذكر في من الأخبار الآمرة باستقبال المحتضر، استقبال باطن قدميه القبلة ووجهه القبلة، مجموعة من الأخبار، منها الصحيح إذا مات لأحدكم ميت فسجوه إلى القبلة إلى آخره، ونحوه الخبران الآمران باستقبال باطن قدميه، وعالج قصور السند في هذا الخبر والآخر المرسل بالشهرة. الآن هذا الخبر الأخير اللي مر علينا من أنه إذا مات لأحدكم ميت فسجوه إلى القبلة، استفاد الوجوب الكفائي من صيغة الأمر وهي افعل فسجوه، فأيضا تعرض لإشكال مقدر في المقام من أن صيغة افعل لها معاني متعددة، فكما أنها مستعملة في الوجوب كذلك تستعمل في الاستحباب وغيره من المعاني، فيمكن يحتمل أن يكون الأمر ها هنا للاستحباب. أيضا عالج هذه المشكلة بقوله وليس فيه إشعار بالاستحباب إلى آخره، فالقول بالاستحباب كما عن جماعة من الأصحاب ضعيف لا يلتفت إليه. ثم بعد ذلك تعرض لكيفية التوجيه المحتضر إلى القبلة، قال ويراعى في كيفيته عندنا بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها لما مر في النصوص والصحيح إلى آخره. الآن المطلب الجديد هو أن هذا الوجوب الكفائي اللي هو وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، هذا الوجوب بهذه الكيفية له حد، وهو أن الميت أو المحتضر إذا فارقت روحه بدنه فحينئذ بعد يسقط الوجوب، يعني الوجوب هنا إلى أمد، وجوب مؤقت له أمد، وأمده هو لحظة مفارقة الروح للبدن، فإذا فارقت الروح للبدن سقط الوجوب حينئذ. قال ثم على المختار من أنه واجب أن مقتضى الأصل سقوط الوجوب بعد الموت، زين، لماذا؟ لأصالة عدم الوجوب بسبب تقيد تحديد وقت الوجود أو الوجوب أو أمد الوجوب بالاحتضار، فحين إذا فارقت روح المحتضر بدنه انتفى عنه عنوان المحتضر، فيسقط الوجوب. الأدلة الدليل على سقوط الوجوب هو الأصل. لماذا؟ لأن الأصل عدم الوجوب إلى أن يقوم دليل على وجوب آخر أو استمرارية الوجوب. قال لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق كما عرفت، فبما أنه فسر الاحتضار بالسوق وهو حضور الملائكة عندها أو حضور الموت لديه، فحينئذ إذا فارقت روح المحتضر فارقت روحه بدنه، فحينئذ بعد لا يصدق عليه أنه يساق أو يحتضر بهذا المعنى. فحينئذ بما أنه عنوان السوق انتفى عنه، فحينئذ الوجوب ينقطع. قال لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق، نصوص تقول عندما يحتضر، وربما قيل بعدمه، يعني ماذا؟ بعدم سقوط الوجوب واستمرارية الوجوب، وهو أحوط. القائل بالعدم صاحب المدار المهم. فإذن بعد أن بين هذه الأمور اللي هي وجوب التوجيه المحتضر إلى القبلة بهذه الكيفية، وأقام الأدلة على ذلك وأسقط الأقوال المخالفة، الآن ينتقل إلى المستحبات، مستحبات الاحتضار، وهي عبارة عن مجموعة أمور أقرأها سريعا لوضوحها. قال والمسنون في الاحتضار أربع أمور. أولا نقله، شوف أول مرة نقرأ عبارة المصنف وبعدين نشوف الشارح إيش أضاف. عبارة المصنف نقله إلى مصلى، عبارة مطلقة، يعني كأنه يستحب للمحتضر مطلقا أن ينقل إلى مصلى. هسه مصلى شنو؟ مصلى هم اختلفوا، بعضهم قال هو المكان الذي اعتاد أن يصلي فيه، واحتمال المراد بالمصلى أنه المكان المهيئ لأن يصلى عليه عندما يموت، فينقلون المكان اللي ينوون إقامة صلاة الميت عليه. فهنا مصلاه أكو اختلاف فيه، إما أن يكون المراد به مصلاه يعني المكان الذي هو في داره، في مسجده، في داره اعتاد على أن يصلي فيه، يعني عنده سجادة مكان معين متعود يصلي عليها في جانب من البيت، يقول إذا احتضر يستحب أن ينقل إلى ذلك المكان. تفسير آخر للمصلى يقول لا، احتمال المراد من المصلى يعني المكان الذي ينون أن يصلون عليه عندما يموت، فحتى يوضع في هذا المكان ويصلى عليه فيما بعد. لكن الأول صراحة الأول أقرب. زين، الآن المصنف ما قيد استحباب نقل المحتضر إلى مصلى بقيد معين، قال لا هو أمر مستحب أن ينقل يوضع في مصلى. السيد الشارح ومجموعة من الفقهاء قالوا لا، استحباب النقل إلى المصلى مو مطلق، وإنما بشرط تعسر نزع الروح. إذا كان عنده صعوبة ويحسون بالمحتضر أكو صعوبة بانتزاع بخروج روحه من بدنه، فحينئذ كي يخفف عنه ينقل إلى مصلاه. أنه بعض الأخبار قد توحي بماذا؟ بأن النقل إلى مصلاه يخفف عنه وطأة نزع الروح، واضح الشارح. لذلك الشارح قال لا، استحباب النقل إلى المصلى مو مطلق، وإنما مع تعسر نزعه. نزعه يعني شنو؟ نزع روحه، تعسر نزع روحه، وهذا يعرف بعلامات للميت اللي عندهم خبرة في هذا المجال قد يميزون ذلك. قال والمسنون أموره، أولا شوف نقله المصنف يقول إلى مصلى ما قيد، الشارح قيد قال نقله بشرط مع تعسر نزعه مو مطلقا
نعم.
إلى مصلاه. شوف الآن راح يفسر لنا المصلى الذي أعده للصلاة فيه اعتاد أن يصلي فيه أو عليه يعني أو يصلى عليه واحد من ذلك. قال للنصوص المستفيضة منها الصحيح. شوف السيد يقول الرواية بها شرط إذا عسر على الميت موته فشرط إذا عسر. فالاستحباب مو مطلق, الاستحباب مقيد. إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي يصلي فيه أو عليه. الرواية أيضا بها تعبير. الآن سيدنا أنت الآن صار أكو خلاف بينك وبين المصنف. المصنف يقول استحباب نقل المحتضر إلى المصلى ما مقيد, أنت تقول لا مقيد بمن؟ بصعوبة وتعسر الناس. الآن خلي نشوف. قال وليس فيه في الخبر هذا الرواية وليس فيه كغيره استحباب النقل مطلقا كما ذهب إليه المصنف. يقول لا الرواية مو استحباب النقل مطلق لا وإنما مقيد بشرط, بل ظاهره الاشتراط بعسر النزع. لذلك احنا ضفنا يقول لذلك انا اضفت هذا القيد. سيدنا مو يجوز لا هذا امور مستحبة والمسامحة في ادلة السنن شنو تشتغل هنا أنا. فخلي نسامح نقول لا يستحب نقله الى المصلى مطلقا انت ليش تقيد؟ يقول لا هنا أنا في هذا المورد لا مسامحة ها هنا, لأنه المسامحة المقصود بها هناك في أدلة السنن المسامحة بالضعف السندي يغض الطرف عنه. زين وبعد مضافا إلى ذلك أنه عندنا روايات أخرى تنهى عن تحريك المحتضر عن مكانه. فإحنا شلون نجمع بين الطائفتين الآن؟ يعني يقول صارت عندنا طائفتان من الرواية, رواية تقول يستحب نقله إلى مصلى وطائفة تقول لا نتحركون المحتضر من مكان. فشلون نجمع؟ نقول اللي تأمرنا بالنقل نقيدها بمن؟ فقط بتعسر النزع. أما النهي لا, اللي وفاته طبيعية نبقي بمكانه وماكو استحباب من نقله. قال ولا مسامحة هنا حتى شنو؟ حتى نعمم الفكرة ونعمم الاستحباب إلى ما فيه عسر وما ليس فيه عسر. لا يقول احنا نقيد بالعسر. ليش؟ قال لا مسامحة لورود النهي عن تحريك المحتضر في بعض المعتبرة كالرضوي وغيره من الأخبار. عندنا روايات تنهى عن تحريك المحتضر من مكانه. شلون يا شيخنا انت المصنف عطفنا رحمة الله عليك كيف تقول باستحباب نقله الى مصلاه مطلقا؟ عليكم السلام شيخ علي صباحكم الله. شلون تقول باستحباب نقله الى مصلاه مطلقا وعندنا روايات تنهى عن تحريك المحتضر عن مكانه؟ فاذا مقتضى الجمع بين الطائفتين من الروايات ان نقول اللي ما عنده تعسر بالنازع ما عنده تعسر بالاحتضار هذا يبقى منهي عن تحريكه من مكانه. أما اللي لا يتعسر نزعه ويضايق في حالة الاحتضار والموت يقول لا هذا يستحب أن ينقل إلى مصلى. فمقتضى الجمع بين الطائفتين من الروايات هو هذا التفصيل, المتعسر يستحب نقله وغير المتعسر منهي عن تحريكه عن مكانه. فحينئذ لا نستطيع الالتزام بالاستحباب مطلقا. طيب هذا بالنسبة إلى الأمر الأول من مستحبات الاحتضار وهو استحباب نقله بشرط تعسر نزعه. اثنين وتلقينه الشهادتين بالتوحيد والرسالة والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام للنصوص المستفيضة. ففي الصحيح إذا حضرت الميت أو إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. بعد وفي الخبر لقنوا موتاكم عند عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. وفي آخر ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر والعياذ بالله. لعنة الله على الشيطان. ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر. شوف في تلك اللحظة الشيطان لا يترك الإنسان ويشككه في دينه حتى حتى طبعا هي هاي حتى تخرج نفسه المفروض. فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه الشيطان. اللهم ثبتنا بالقول الثابت آمين. فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يموتوا. لقن الشهادة إلى أن تخرج روحه من بدنه. بعد ويستحب أيضا تلقينه بكلمات الفرج. وكلمات الفرج ففي الحسنين إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي يحتضر فقال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. فقالها الرجل الهاشمي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار ما شاء الله. وزيد فيها في الفقيه بعد روايته مرسلان هذه مو ما فيهن وما بينهن في من لا يحضره الفقيه وما تحتهون لكن الرواية المشهورة الحسنة هي الأولى ما فيهن وما بينهن المهم وما تحتهن قبل رب العرش العظيم. وبالأخير وسلام على المرسلين أيضا في الفقيه هذه الزيادة يعني مو الحمد لله رب العالمين بها زيادة وسلام على المرسلين بعد وبزيادة الأخير لها سلام على المرسلين صرح في الرضوي. آية اثنين هذا كش كم مستحب الآن النقل وتلقين الشهادة وكلمات الفرج اثنين. ثالثا وأن تغمض عيناه المتكفل لتجهيز الميت وليه وغيره الحاضرين يغمضون عينيه وأن تغمض عيناه بلا خلاف كما عن المنتهى. شنو العلة في ذلك؟ يقول للصون عن قبح المنظار. عادة الإنسان عندما يتوفى بس قد عينه تأخذ حالة من الحالات وضعية من الوضعيات توجب قبح بمنظر الميت فتغمض عيناه للصيانة من ذلك. وفيه نظرون في هذا التعليل أنه للصيانة عن عن قبح المنظر السيد ما مقتنع به. نعم في الموثق ثقل ابن لجعفر ثقل يعني شنو يعني ساءت حالته ثقل يعني ثقل به المرض الحالة ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحية وكان إذا دنا منه إنسان قال لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا وأضعف ما يكون في هذه الحال سبحانه. ومن مسه في هذه الحال أعان عليه فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه قال لهم غمضوا عيونه لأنه ما نقدر نقراها إلا بهذه الطريقة يعني فغمض الإمام هو مغمض عينه تصارت فغمض عينيه فغمض عيناه ظهر أمر جماعة قالهم غمضوا عيونه يتولون فغمض عيناه وشد لحياه حتى تنقر نائب فاعل لأنه إذا أريد نقراها غمض عينيه لازم وشد لحييه، بينما بالرفع لا، لابد أن تقرأ بالمبني للمجهود، فغمض عيناه وشد لحياه إلى آخر الحديث. المهم المستفاد من الحديث أن الإمام سلام الله عليه أمر بأن بإغماض عينيه. وفي الخبر قال: حضرت موت إسماعيل بن جعفر ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا ابن الإمام اللي ذول الإسماعيلية بعد هم تابعين إلى ويعتقدون بإمامته، والإمام كان يعلم بما يحصل، لذلك يقولون الإمام جدا اهتم بإظهار حال موت إسماعيل، كل ساعة يكشف، شوفوا هو ها، شوفوا راح نكفنه، شوفوا راح، شوفوا راح ننزله بالقبر، بالقبر شوفوا هذا إسماعيل مات يا يا جماعة مات، مع ذلك بقوا جماعة متمسكين بإمامه. المهم بعد الحالة المذكورة يعني تاريخيا، قال حضرت، هذا المتحدث يقول الراوي، حضرت موت إسماعيل بن جعفر وأبوه سلام الله عليه الإمام الصادق وأبوه جالس عنده، فلما حضر الموت أو فلما حضر الموت شد لحييه وغمض عينيه وغطاه بالملحفة. فإذا إغماض العينين من المستحب، هذا المستحب الثالث. المستحب الرابع ويطبق فوه ويشد لحياة للخبرين في المنتهى بلا خلاف، وتمد يداه، العبارة وتمد يداه إلى جنبيه إن انقبضتا كالساقين، كما عن الأصحاب وعن المعتبر وعن المعتبر المصنف شوف شكرا. ولم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت عليهم السلام. يقول هذا القضية تمديد اليدين، المحقق يقول ما منقول عن الأئمة سلام الله عليهم أنه بعد، يقول ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج في القاب، أن يدرج بسهولة إذا كانت يداه ممدودتين، ويغطى أيضا المستحب الآخر ويغطى بثوبه لما تقدم من الخبر المتقدم مضافا إلى نفي الخلاف عنه في المنتهى، وأن يقرأ عنده القرآن قبل الموت وبعده للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب، وسيما ياسين والصافات قبله قبل الموت. وقد قيل روي أنه يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها، ثم آية السحرة إن ربكم الله
الصخرة
أو الصخرة، أي آية السحرة
الصخرة
الصخرة الصخرة إن ربكم الله إلى آخره. والله خلينا بني عنده مصحف
هذا سورة الأعراف،
أول مرة سميته
مصحف
سورة الأعراف،
أي هو نشوف. ثم ثلاث آيات من آخر البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها، ثم يقرأ سورة الأحزاب. وعنه صلى الله عليه وآله من قرأ سورة ياسين وهو في سكرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء ما شاء الله. وعنه صلى الله عليه وآله واقعا الروايات يعني جدا لطيفة، وعنه صلى الله عليه وآله أيما مسلم قرأ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة ياسين نزل بكل حرف منها 10 أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه ما شاء الله. وعن سليمان الجعفري أنه رأى أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها، فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا أم من خلقنا قضى الفتى مات. فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرأ عنده ياسين. يسأل الإمام يقول له إحنا المعهود عندنا نقرأ ياسين، شو أنت قرأت للصافات والقرآن الحكيم؟ فصرت تأمرنا بالصافات. فقال: يا بني لم تقرأ عند مكروبين من موت إلا عجل الله تعالى راحته. فكأنه الإنسان اللي يعاني من الموت يردون أنه يعجل الله تعالى. لذلك الرواية تقول ما كمل الصافات الغلام قضى لكي يرتاح إلا عجل الله تعالى راحته. والأمر بالإتمام يتضمن القراءة بعد الموت كذا. الإمام من قال أتم للي يقرأ الصافات بالنص: من وصل أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ توفى الفتى بعد انخلص الاحتضار. مع ذلك الإمام ايش قال له؟ قال له تمم القراءة، اقرأ كمل السورة. ايش نستفيد من هذا؟ يقول: الأمر بالإتمام يتضمن القراءة بعد الموت، فكأنه حتى بعد الموت يستعمل. كذا قيل: وعن النبي صلى الله عليه وآله: من دخل المقابر فقرأ ياسين خففت عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات. وفي الرضوي: إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن وذكر الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، وأن يسرج عنده هذا إن شاء الله.